الفرصة والأحلام بنتغرب وتقرب مننا الأيام بتتغير ملامحنا ولا يوم ننسى مين احنا فعز الفرح والمحنة بيسكن قلبنا الإسلام سنين الغربة سرقة ودينا لسكة بعيد ونلقى قلوبنا مشتاقة لصوت الفجر والتكوين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ موضوع النهاردة هنكمل في عجالة كم جزئية كده كان لازم نغطيها في الوسطية. اتكلمنا ازاي الاسلام منح الفرد حقوق لا نظير لها، اداله حقه في الحياة وحقه في الحفاظ على العرض وحقه في ماله وحقه في السكن وحقه في ابداء رأيه وحقه في النقد، كل هذه الأمور، وفي نفس الوقت ربطوا بالمجتمع من خلال المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وطلب منه أنه يتعامل مع المجتمع. ما ينفعش الواحد يقول نفسي نفسي واترك الآخرين. وافتكرنا وبنتذكر دايما واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبعدين بعد ما ادى كل هذه الامتيازات قال له حق المجتمع بقى، الحياة اللي حفظها لك هتقدمها وانت راضي قرير وانت بتدافع عن حق المجتمع. وفي نفس الوقت ممكن هذه الحياة تبقى تهدر وتبقى غير معصوم إذا قتلت نفس أو إذا روعت الآمنين ويطبق عليك حد الحرابة. المال اللي حفظه لك ممكن يعني وداك كل الامتيازات انك تتملكه، ممكن اذا احتاجته الجماعة برضو تقدمه وانت راضي بعد ما كتب حقوق للمحتاجين في هذا المال عشان يحدث التكافل والتمازج والحب المنشود من خلال ايه؟ لما ادي الفقير عمره ما هيحقد ولا هيحسد وهيتمنى لي الخير لانه بينوله من الحب جانب زي ما بيقولوا. لكن في نفس الوقت هذا الحق اللي حفظه لي ممكن يهدر إذا عملت إيه؟ إذا كان يعني لم إذا احتاجته الجماعة وإذا لم أتعامل مع هذا المال بالصورة المنشودة. عموما كافة الحريات لها سقف تتوقف عندما أو لها قانونها اللي يحكمها. إذا تعدت على قوانين أو إذا تعدت على الميثاق والعقيدة والميثاق الشرف أو الميثاق العقدي للمجتمع. شايفين؟ يعني كل واحد مش من حقه كده يقول اللي هو عايزه، مش من حقه يتطاول على الدين، أنت ليك حرية رأي، لكن إياك أن تصادم هذه الحرية المبدأ العام ألا وهو احترام الأديان واحترام الآخرين. بعد ما قلنا الكلام ده بقى هنلاقي حتى اداني يعني شق اخلاقي وشق ادبي، ان الايثار والمحبه والرحمه وشق ادبي العلاقات الاجتماعيه، ان انا اذا واحد مريض بعيده، اذا كان توفي امشي في جنازته، كل صله الارحام صله الجوار كل ده مطلوب مني عشان تصبح الحياه الفرد يمتزج في الجماعة والجماعة تمتزج في الفرد ولا يظلم واحد منهم الآخر. دي الوسطية بكل أمجادها وبكل أبعادها. في مبدأ تاني رائع مش قادرين نوصل النهاردة حتى ياريتنا نطبقه في حياتنا، التسامح. التسامح منهج الطهر والعفاف. التسامح قمة الانصهار في بوتقة الإيمان. التسامح تفعيل لآيات الله، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، فاصفح الصفح الجميل. لو بينا تسامح مش هنشوف صور الانتقام المريعة المروعة اللي للأسف في مجتمعاتنا الإسلامية. لو بينا تسامح مش هنلاقي هذا الانتقام وهذا التشدد وهذا العنف. لو بينا تسامح هنلاقي الزوجية اللي قايمة على المودة والرحمة تستشعر هذا المبدأ وهذه القيمة العالمية الرفيعة القدر، التسامح والتيسير. لو بينا تسامح، لو بينا تيسير، مش هنشوف الصور المقيتة النهاردة لما الغلبان يقترض مبلغ ويستغرقوا الدين والتعامل بالربا وكل الحواديت اللي نهى عنها المشرع الحكيم. الحقيقة الجميل بقى التسامح مع الآخر. سمعيني يا حبايب، التسامح مع الآخر يعني مش عايزة نتصور إن أشكال الإرهاب وأشكال الإزعاج دي من الإسلام بأي صورة من الصور، لأن فيه أسلوب للاختلاف. الاختلاف يعني وارد بس مشروع بين الحاكم والمحكوم، بين الطوائف، إذا مر في قنواته، بل بالعكس ممكن يشكل مرحلة إيجابية في حياة الأمة إذا تم بصورة صحيحة. عشان كده بستغرب وبستعجب من اللي بيتصور إن نموذج الاختلاف الظاهر النهاردة ده اللي بنشوفه قدامنا ده ويعممه ويقول ده من يعني من أصول أهل السنة والجماعة، هذا غير وارد. التاريخ بيحمل لي صور كثيرة من الاختلاف، اختلفوا كتير، لكن كان في حاجة اسمها ايه؟ الدين النصيحة. كان الذين يختلفون بيقدموا النصيحة لولي الأمر وكان بيتقبلها وكان يبكي أحيانا لأنه سمع النصيحة واستوعبها وحس بمدى خطأه وبدأ يصحح. عشان كده يعني الأمن الإيمان بالضبط زي عقد الأمان، الاثنين بيعصموا الدم. عشان كده في المعاهد وفي المستأمن. المعاهد هو دخل البلد بعهد أمان، وبدام خد عهد الأمان يبقى ليس من حق أحد أن يتعرض له. المستأمن هو اللي كان مثلا في محاربة ودخل برضو طلب أنه هو يأمن في دخوله وخروجه، لابد أن يتوافر ما له هذا القول إن أوفوا بالعقود وده وفاء بالعهد ولابد أن يتبع ولابد أن ينفذ. لو ارتكب هذا الجرم بأنه مثلا يعني اعتدى على المرافق العامة وقطع الطريق وكذا، يبقى ده كله يعني يعتبر من الذين يروعوا الأمة ويرتب على ذلك إقامة حد الحرابة عليه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخر الآية. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى، لأنه إذا فعلوا هذا فهم يعمدون إلى إفقار الأمة. طيب إذا هم بقى خرجوا وسافروا بلد أوروبي وسافروا أي بلد بعقد عمل بتذكرة وراحوا سياحة بأي صورة من الصور وروعوا الآمنين، عايز أقول مجرد تذكرة السفر هي عقد أمان، وبدام عقد أمان يبقى لابد أن أكون في قمة الوفاء لما يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات. لو قام بهذا العمل واحد منهم، واحد مواطن ولكن مسلم، وقام بأي عمل يسيء للإسلام، هقول برضو هذا آثم ويأسم لأنه أساء للصالحين وأساء للإسلام وأساء للمنهج الخيرية وأساء لمنهج التسامح. عشان كده لابد أن يكون لنا فهم وإدراك أنهم حتى اللي بيعملوه ده كله يقول لك إيه، وسيلة للغاية. ولازم نعرف أن الشرع يعني حرم كل وسيلة إلى غاية يترتب عليها إهدار حق من حقوق الله. وإذا كانت كل اللي بيعملوه يعني بناء على فتوى جائرة ظالمة دليل على أن من قرأها ليس له دراية بالفقه ودراية بالمتغيرات الزمنية والمكانية والأحوال، وأن المسائل الفقهية لابد أن يعني يبقى فيها نظر كبير جدا، مش مجرد أي واحد يفتي وأحد يتكلم، وإن أخطر الحروب اللي مرت على الأمة كانت بسبب مثل هذه العنجهية ومثل هذه النظرات أو هذه التصرفات الهوجاء الغير محسوبة. يعني هو إيه اللي حصل بالنسبة للتتار؟ إن اعتدوا جماعة من المسلمين على بعض التتار، كانوا في تجارة أو في شيء من هذا القبيل، فرح التتار بعتوا يعني رسول من عندهم يستفسروا عن اللي حصل ده ليه، راحوا قتلينه. فكانت النتيجة لاجتياح التتري اللي احنا سمعنا عنه، اللي كان يعني أدى إلى نتائج ذاهلة. يعني يكفي ما حدث في بغداد ومسكينة بغداد 1000 مرة بتشوف الهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد، إذن القضية محتاجة أي واحد يتكلم في الفتوى لابد أن تكون لديه دراية ولديه معرفة ب يعني ظروف الفتوى وكيف يستطيع أن يقدم فتوى صحيحة مدروسة، لأن زي ما قلنا عندنا 1,200,000 مسألة فقهية فيها آراء كثيرة. وفي بقى قاعدة بتقول لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وكافة المسائل التي تتعلق بالفقه السياسي مختلف فيها، وبناء عليه لا يجوز مطلقا ان انا ابني حكم على باطل، وخاصه ان الشرع والمشرع الحكيم بحث في كل ما يحقن الدماء. ويمكن سمعنا الحديث الجميل لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، حقنا للدماء ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. شفتوا يا أولادي؟ يعني ادرأوا الحد بكل الطرق. ده بيقول لك إذا ثبت الكفر من 100 وجه وثبت الإيمان من وجه حمل على الإيمان.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام، عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام.
احنا عارفين ان مقومات هذا الدين الإيمان القلبي الذي لا يتأتى بالقهر ولا يتأتى بالإكراه، وعارفين أن دين الله واحد، وأن الشرائع السماوية تختلف باختلاف الأمم والرسالات، وهذا يعني الاعتراف بالتنوع في الإطار الواحد. وقال لنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال لنا لا إكراه في الدين، وقال لنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وعندنا قاعدة جميلة جدا جدا جدا، أن الحبيب المصطفى قال إيه؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا يدعو إلى حقوق وواجبات نتساوى معا في الحقوق والواجبات المطلقة بيننا وبينهم، وبالتالي لا يهان ولا يظلم ولا يضطهد ولا يؤذى ولا تسلب حريته ولا يفرق بين إخوانه لدين أو للون أو لعرق أو لشيء من هذا القبيل. ولما قال لنا والحقيقة هنلاقي برضو منذ بدأ الإسلام يعايش غيره، فوضع ضوابط اعتمدنا كلنا عليها وعايشناها فعلا. ايه هي هذه الضوابط؟ احترام إنسانية الإنسان ايا كان هذا الإنسان، احترام حق الجوار، حق المواطنة وحق الجوار لابد وأن يحترم، وعشان كده دايما كنا عايشين في خندق واحد، المسلم والمسيحي وحتى اليهود. اليهود لم يجدوا مأمن وهم سامعيني دلوقتي ويقروا صفحات التاريخ، لم يجدوا مأمنا إلا في الأمة الإسلامية أو في الدول الإسلامية العربية، ووجدوا كل الاضطهاد، وبرضو بقولها بمنتهى الصراحة، كل الاضطهاد وكل العنف وكل القسوة في أوروبا زي ما التاريخ بيقول لنا. هنلاقي احترام إنسانية الإنسان واحترام حق الجوار واحترام يعني من يخالفني في العقيدة، مبادئ عشنا عليها وتعلمناها وعرفناها. وعرفنا زي ما قلنا إن يعني أما الشرع الحكيم جعل الآخر جزء من الذات الدينية، وجعل الآخر جزء من أولي الأرحام، وهذه ثورة إصلاحية لم تعرفها أوروبا ولم تعرف من قبل. في الوقت اللي جه الإسلام بهذه المبادئ وهذه القيم العظيمة وهذا التوجه العالي، لما نشوف مثلا إيه يعني عندما تتواءم الرسالات، عندما تأتي المؤاخاة أو رغب أو طلب التآخي في وثيقة سماوية، لما يقول لك ثم قفينا على أثرهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة، يقول لنا تاني في آية أخرى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى وثيقة سماوية بتقول يا ناس دين الله واحد، دين الله واحد، وهذه الأديان بتدعو إلى الوحدانية وتدعو إلى المثل العليا وتدعو إلى القيم الإنسانية رفيعة القدر. في الوقت اللي بنسمع عن هذه الكلمات القوية، لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من آذى ذميا فقد آذاني، من عادى ذميا فقد عاداني، بلاش لما نقرأ النص القرآني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شفتوا بقى ومعاني البر لا حصر لها، تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر خلاصة وجماع كل خير من إحسان وحب وتراحم وعطف وإحسان وكل حاجة. في الوقت ده كان المجتمع يغص بالعنصرية، هنلاقي الرومان يشكلون النخبة، يتصورون أنهم النخبة زي ما بنشوف النهاردة كده وربنا يلطف بينا، لهم السيادة وهم الآلهة وما عداهم فهم برابرة. هنلاقي بقى مليون حرب لأن الآخر كل الآخر لا يقبل الآخر، هنلاقي الوثنية المصرية القديمة الفرعونية لا تقبل الوثنية، لا تقبل عفوا لا تقبل النصرانية اليهودية والنصرانية، لا ده قبل كده. هنلاقي أتباع أخناتون لا يقبلوا أتباع من، وأتباع الديانة الأخرى لا تقبل أتباع أخناتون، وهكذا. هنلاقي هذه الصور بقى اليهودية التلمودية وما تراه من أن هي شعب الله المختار وأن كل اللي بعدهم لا يستحقوا إلا كذا، صور منفرة وصور شاذة وصور غريبة. ونلاقي بقى كده إيه المعاني الجميلة الحلوة التي جاء بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول السلام صحيح. حدي أمثلة بسيطة، مش أنا اللي هقولها، أما المستشرق أرنولد توينبي يقول نعم النصارى في ظل الإسلام أو في ظل الدولة الإسلامية بحرية وتسامح لم ينعم بها مطلقا في أوروبا. يعني دي شهادة. لما يجي يعني يعقوب نخلة في كتاب تاريخ الأمة القبطية ويقول إن عمر بن الخطاب قسم البلاد المفتوحة إلى 3 أقسام، وجعل على كل قسم قبطي، ومن خيرة الأقباط، وعشان يحكموهم ويريحوا الشعب. لما يجي واحد تاني اسمه دكتور آدم تاجر، جاك تاجر عفوا، ويتكلم يقول لك يعني فعلا الناس دي شافت ونعمت بالعدل اللي ما شافوش قبل كده. اما يجي واحد تاني اسمه ميخائيل السرياني يقول لك استقبل النصارى العرب الفاتحين استقبال غير عادي. كل هذه الصور بتدل على ان فعلا كان فيه نموذج لإقامة العدل ما كانش معروف قبل كده. حدي كده نموذجين. طبعا احنا عارفين كلنا قصة الولد القبطي اللي ضربوا ابن عمرو بن العاص لما كانوا بيجروا مع بعض، يقوم يصر عمر بن الخطاب ان ابن الأكرمين اللي قال له انا ابن الأكرمين يتضرب بين اليهودي بن عفوا من النصراني، وقال له متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرار. إيه المعاني العظيمة القيمة دي كلها؟ إيه المعاني العظيمة القيمة اللي تخلي عمر بن الخطاب لما تيجي المرأة تشتكي له وتقول له خدوا الأرض خدوا بيتي علشان يضموه للمسجد؟ يعني إزاي ده يحصل؟ راح جايبهم وعنفهم وأمرهم يبنوا لها البيت ويعوضوها، وقال لهم المسجد ما يتبنيش باغتصاب أبدا. وقبلها علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق الأول اللي هو الذي عقده مع اليهود في المدينة المنورة، وكان أول ميثاق يمنح حق الجوار. برضو ده نموذج راقي جدا. شوفوا ازاي تعامل في الوثيقة التانية مع نصارى نجران، ولما جم كان ايامها اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى، كان ايامها عيدهم، سمح لهم يصلوا في المسجد. صور كتير قوي. ولما عمر بن الخطاب يعني انتصروا ودخلوا يعني حاصروا القدس، وكان اسمها إيليا، ولأننا عارفين أنها حرم فمرضيوش يقاتلوا. شوف المبادئ والقيم عندما تنفذ. فوقفوا على بابها وبعتوا لهم عشان تفتح صلحا، فاشترطوا أن اللي يفتح اللي يجي يستلمها عمر بن الخطاب، مع أن اللي فتحها عبيدة بن الجراح. ودخل عمر بن الخطاب وكان راكب، وكان ماشي على رجليه وخادمه راكب، وعقد ميثاق في غاية الروعة مع سفرنيوس اللي كان مسؤول عن بيت المقدس. وهذا الميثاق موجود وأجزاء منه متأكلة في المتاحف الأوروبية. ده التسامح اللي احنا عرفناه، وده التسامح اللي اتعلمناه، وده التسامح اللي أحب انكم تعرفوه، وده التسامح اللي أحب أولادنا وحبايبنا المسلمين يتعاملوا به مع الناس. هو ده اللي أمرنا إن احنا نتعامل به، هذا فضلا عن الأخلاقيات اللي تعلمناها. وكده بننهي فترة طيبة. أنا سعيدة إن أنا صاحبتكم في هذه الفترة، وإن شاء الله على موعد إن احنا هنتقابل تاني مع حدوتة مهمة قوي، نتعرف على مشاكل الأسرة في الغربة وتربية ولادنا في الغربة. بقول لكم أنا سعيدة قوي بهذه اللقاءات الطيبة، ونسأل الله أن نلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليل الغربة يا بلادي إيماني هو كان زادي، وبدعي ربنا الهادي نجيني وأعود بسلام. ♪